الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيسرنا اخواني بالتعاون مع اداره الثقافه الاسلاميه التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله تعالى. وبإذن الله عز وجل سيشرح الشيخ كتاب العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى القواعد المثلى، وسيكون هذا الشرح بإذن الله عز وجل على مدار ثلاث ليال. هذه الليلة بين المغرب والعشاء، وكذلك يستمر إلى ما بعد صلاة العشاء، وكذلك في الليلة المقبلة والليلة التي تلي ذلك بإذن الله عز وجل. فنبدأ بإذن الله عز وجل في شرح هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسدد الشيخ في أقواله وأفعاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا على ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأحد الأول من صفر عام 36 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع في هذا المسجد المبارك لنتدارس كتابا مهما وجليلا كما وصفه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في مقدمته، ألا وهو القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين المتوفى سنة 21 و400 بعد الألف رحمه الله، وغفر له ورفع درجته في المهديين، جزاء عن طلاب العلم خير الجزاء. هذا الكتاب كتاب مهم وأصيل في بابه، ويحتاج طالب العلم إليه كثيرا، فإنه قد حوى اللب والخلاصة في باب توحيد الأسماء والصفات، لخصه الشيخ رحمه الله من كتب أئمة أهل السنة، لا سيما من كتب الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. وقد أضحى الكتاب بحمد الله له المكانة المرموقة بين كتب أهل السنة المعاصرة في باب الاعتقاد، ولا يستغني طلاب العلم عنه. وقد حوى الكتاب 7 قواعد في أسماء الله عز وجل، ومثلها في باب الصفات، 4 قواعد في أدلة الأسماء والصفات، ثم عطف الشيخ في الشق الثاني من الكتاب على بيان الجواب عن بعض الشبهات التي أثارها المعارضون لمذهب أهل السنة والجماعة، واستطرد في جملة لا بأس بها من الكتاب بعد في تقرير مسألة المعية وفق طريقة أهل السنة والجماعة. المقصود أن هذا الكتاب كتاب مهم وحري أن يعتني طالب العلم به كثيرا، فإنه كما أسلفت وأكرر فيه اللب والخلاصة، ويغنيك يا طالب العلم عن كثير من الكتب المطولة إذا أردت تحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. نستعين بالله جل وعلا على المدارسة فيما تيسر من هذا الكتاب، ولا شك أن ختم الكتاب في مثل هذه المدة القصيرة لا شك أنه أمر متعذر، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فنأخذ ما تيسر بإذن الله عز وجل من هذا الكتاب، ولعل الله عز وجل أن ييسر فرصة أخرى لإتمامه.
قال العلامة محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
هذه أقسام الأسماء والصفات، هذه أقسام التوحيد عفوا عند أهل السنة والجماعة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذه القسمة الثلاثية يقابلها قسمة ثنائية تختلف معها في المعنى، تختلف معها في اللفظ وتتفق معها في المعنى: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. وتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيدا الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية.
قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه.
نعم. أقسام الدعاء عند أهل العلم: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو القيام بكل أنواع العبادة، فإنها دعاء بلسان الحال. كل من عبد الله عز وجل فصلى وصام وحج فلسان حاله طالب وسائل لله جل وعلا أن يتقبل منه وأن يغفر له وأن يدخله الجنة. فهذا وجه كون العبادات تسمى دعاء عبادة. وأما دعاء المسألة فهو الدعاء المعروف، الطلب من الله عز وجل، سؤال الله عز وجل. وكلام الشيخ هنا يتعلق بدعاء العبادة ودعاء المسألة من هذه الجهة لا بالعموم، يعني من جهة أسماء الله عز وجل وصفاته. فأما دعاء العبادة في هذا الجانب فهو أن تتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتقوم بمقتضى علمك بهذه الأسماء وبمقتضى إيمانك بهذه الصفات. وأما دعاء المسألة من هذه الجهة فهو أن تتوسل إلى الله عز وجل بالاسم أو الصفة المناسبة لحاجتك. نعم.
قال: ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
أما منزلته العلم بأسماء الله وصفاته وضرورة العناية بهذا الموضوع فإن الكلام فيه كبير ولا شك. ذلكم أن العلم من حيث هو أمر شريف ويتفاضل بحسب المعلوم، والله جل وعلا أعظم معلوم، إذن العلم به أعظم العلوم، والله أكبر من كل شيء، فالعلم به أكبر من كل علم. ثم إن العلم بأسماء الله وصفاته يفتح على العبد من أبواب العبوديات الظاهرة والباطنة ما لا تحيط به العبارة. ولذا فقد كثر في النصوص الأمر بالعلم بأسماء الله وصفاته، فكم في كتاب الله من الأمر بالعلم بأسماء الله وصفاته: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا واعلموا، أوامر متواردة ومتكررة فيها الأمر بالعلم بأسماء الله وصفاته. والأصل كما تعلمون أن الأمر يقتضي الوجوب، ولأن هذا الأمر العظيم حاجة العباد إليه أعظم من كل حاجة، فإن الله سبحانه من كرمه وجوده قد بين لعباده من أسمائه وصفاته في الكتب المنزلة على رسله الشيء الكثير، لعلمه جل وعلا أن حاجة العباد إلى معرفة أسمائه وصفاته أعظم من كل حاجة، بل هي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وذلك أن الطعام والشراب بهما حياة البدن، وأما معرفة أسماء الله وصفاته فإن بها حياة القلوب، والإنسان بقلبه وروحه لا ببدنه. والناظر في النصوص يجد أن هذا العلم الشريف العظيم هو الغاية من كل الخلق، من هذا الخلق كله، العلم بأسماء الله وصفاته، ثم القيام بمقتضى هذا العلم من التعبد بها هو الغاية من كل هذا الخلق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل هذا الكون وما فيه وما يتنزل بين السماء والأرض غايته أن يعلم الناس والعباد صفات الله جل وعلا، ومنها ما ذكر سبحانه في هذه الآية. فإذا كان العلم بأسماء الله وصفاته بهذه المنزلة، أليس حريا بالعكوف عليه ومداومة النظر فيه؟ بلى والله. فكيف إذا انضاف إلى هذا كثرة الخطأ الواقع فيه وكثرة اللبس والتلبيس من قبل المخالفين للحق؟ فإن مسائل الأسماء والصفات من أوائل ومن أكثر ما وقع فيه الخلاف في هذه الأمة. وإذا كان ذلك كذلك، كان حريا بالمسلم أن يبحث هذا الموضوع وفق طريقة السلف ويتحقق بمعرفته حتى يسلم من الخطأ فيه. فإن الخطأ في باب الأسماء والصفات ليس كالخطأ في غيره، فإن نفي ما أثبته الله لنفسه أو إثبات ما لم يثبته الله عز وجل لنفسه أمر عظيم، وفيه من المفاسد الشيء الكثير. وإذا كان الله عز وجل قد عظم كثيرا إذا إضافة صفة له جل وعلا ليست له وفيها من النقص في حقه ما فيها، وهي صفة الإله، وبين جل وعلا أن هذا الكون كله يكاد أن يضطرب ويضمحل، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى أن دعوا للرحمن ولدا، فكذلك نفي ما أثبت الله عز وجل لنفسه لا شك أنه أمر عظيم. فلهذه الأسباب وغيرها يجدر بالمسلم، ولا سيما يجدر بطالب العلم، أن يعتني بتحقيق الحق فيه. وهذا الذي دعا الشيخ رحمه الله إلى تأليف هذا الكتاب. نعم.
قال القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا.
هذه هي القاعدة الأولى: أسماء الله جل وعلا كلها حسنى. حسنى مؤنث أحسن، وأحسن أفعل تفضيل، حسن وحسنة، وأحسن وحسنى أي بالغة في الحسن غايته، كما قال الشيخ رحمه الله. والله جل وعلا وصف أسماءه بأنها حسنى في أربعة مواضع من كتابه: في الأعراف، وفي الإسراء، وفي طه، وفي الحشر. هذه أربعة مواضع نص الله جل وعلا فيها على أن أسماءه سبحانه حسنى. ووجه كونها حسنى يرجع إلى ثلاثة أمور: أولا كونها دالة على أعظم وأقدس وأشرف مسمى وهو الله تبارك وتعالى، وثانيا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من كونها دالة على أعظم المعاني وأقدس النعوت، وأمر ثالث وهو أنها مسلمة من كل عيب ونقص وشر، فهذا وجه كون أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. نعم.
قال مثال ذلك الحج، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله.
ذكر الشيخ رحمه الله مثالان، ذكر رحمه الله مثالين سمعتهما يدلان على حسن أسماء الله جل وعلا لاشتمالهما على أحسن ما يكون من المعاني والنعوت والصفات. الحي، الله جل وعلا له الحياة الكاملة من كل وجه التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. والثاني صفة العلم، العلم الواسع، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والمستحيلات، الأمور التي لم تقع ولن تقع ويمكن أن تقع، يعني الممكنات، علم الله عز وجل أنها لو وقعت كيف يكون الحال، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. بل حتى الأمور التي لم تقع ولن تقع ويستحيل أن تقع، على فرض وقوعها علم الله عز وجل كيف يكون الأمر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم.
قال ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وأرزقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاة الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن بأسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما بالقرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم في الحكمة في الحكيم، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون منها عزاه المخلوقين، فإن العزيز منه قد تأخذه العزة بالإثم، قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل.
نعم.
قال القاعدة.
نعم. أشار المؤلف رحمه الله أن تمام الحسن في أسماء الله عز وجل يظهر من خلال اعتبارين. الأول باعتبار كل اسم على حدة فإنه متضمن لأعظم ما يكون من المعاني، والثاني باعتبار اقتران الاسم بغيره فيحصل من الكمال ما هو أعظم وأعظم. وهذان الأمران بينان ظاهران، فإن جميع أسماء الله عز وجل من حيث النظر فيها من جهة المعنى يجد أنها قد اشتملت على أحسن ما يكون من المعاني. والوجه الثاني من جهة ضم اسم إلى آخر، فإنه يحصل من الكمال ما هو أعظم وأعظم، كما ذكر من ضم اسم الحكيم إلى اسم العزيز. فالعزيز من حيث هو اسم بالغ في الحسن غايته، وكذلك الشان في الحكيم، وباجتماعهما يحصل ما هو كمال فوق كمال. وقل مثل هذا في كل الأسماء المقترنة وهي كثيرة، من تتبعها وجدها تزيد على 60 موضعا تقريبا في القرآن أو أكثر، أعني الأسماء التي اقترنت. خذ مثلا قوله جل وعلا إن ربي رحيم ودود، فإن رحمته من حيث هي صفة كمال، وباجتماعها مع صفة الود حصل كمال فوق كمال، فإن ودود فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول أيضا. وقد يرحم الإنسان من لا يحب، لكن إذا رحم من تاب إليه فإنه جل وعلا يضم إلى ذلك أو يجمع مع ذلك محبته له. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم يقبل توبتكم ويغفر لكم ويرحمكم ومع ذلك يحبكم، فإنه جل وعلا يحب التوابين. فما ألطف هذا الاقتران. وقل مثل هذا في الغفور والرحيم والغفور والودود، وقل مثل هذا في السميع والبصير وفي السميع والعليم، وهكذا في سائر ما هنالك. وأحيانا يكون الاقتران دالا على إحاطة وسعة، وهذا ملحظ دقيق، كما جمع الله جل وعلا بين الأول والآخر، وكما جمع بين الظاهر والباطن، فإن هذا الاقتران وهذه المقابلة فيها من السعة والإحاطة ما لا يخفى. أضف إلى هذا أمرا ثالثا يظهر به أيضا حسن أسماء الله جل وعلا، وهو النظر إلى أن من أسماء الله جل وعلا ما يدل على أكثر من معنى، كلها حق وكلها بالغة في الحسن غاية، كما ذكر الشيخ رحمه الله في اسم العزيز، وكما ذكر اسم الحكيم. فالعزيز يدل على 3 صفات كلها حسنى، يدل على صفة القهر وعلى صفة الامتناع وعلى صفة القوة، والحكيم يدل على أنه ذو الحكم، ويدل على أنه ذو الحكمة، ويدل على أنه ذو الإحكام الذي أحكم وأتقن كل شيء خلقه. وكما سمعت قبل قليل في الودود، فاسم واحد يدل على معنيين، على معنيين، فهو يود عباده الصالحين ويوده عباده الصالحون. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. خذ مثلا على ذلك أيضا الجبار، انظر كيف أنه دل على صفة الرحمة فهو يجبر قلوب المنكسرين، ودل على صفة القهر، ودل أيضا على صفة العلو من قولهم جبارة للنخلة التي العليا التي فاتت لكل بنان. بل إنك أيضا تلحظ من حسن أسماء الله جل وعلا أن بعضها يكون كالتفصيل لبعض، فتجد الجمع مثلا بين العليم والخبير، فالعلم فالعليم دال على صفة العلم لله تبارك وتعالى، والخبير دال على صفة أخص وهي صفة الخبرة، يعني العلم بدقائق الأمور وخفاياها. المقصود أن هذا مجال رحب وواسع للتفقه والتأمل، يتحقق بسببه الإنسان أن أسماء الله عز وجل حسنى حقا. كلما تعمق الإنسان وتأمل في أسماء الله عز وجل ظهر له من حسن أسماء الله جل وعلا ما يبهر العقول، وسبحانه وجل في علاه. المقصود أننا نستفيد من كون أسماء الله عز وجل حسنى عدة فوائد. أولا، نستفيد أنها أسماء توقيفية، وذلك أن بلوغ العقول إلى إدراك أحسن المعاني حتى تضاف إلى الله جل وعلا أمر متعذر، فليقف الإنسان عند حد ما ورد، قل أأنتم أعلم أم الله. وأمر ثاني، أننا نعلم أن أسماء الله عز وجل أسماء مشتقة، وأنها أسماء وأعلام، أنها أعلام وأوصاف عفوا، وأنها تتضمن أعظم المعاني. وهذا رد على من زعم أن أسماء الله عز وجل أسماء جامدة لا شيء تحتها ولا معنى تتضمنه. أيضا نستفيد أن أسماء الله عز وجل لما كانت حسنى، نستفيد أنه لا شر فيها ولا عيب ولا نقص بوجه من الوجوه، فالشر ليس إلى الله، ليس إلى ذاته، وليس إلى صفاته، وليس إلى أسمائه.
قال القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباين لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام الأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعلم أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سأله أسماء الله تعالى.
هذه القاعدة الثانية، وقد سبقها وقد سبق الشيخ إلى تقريرها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع، وكذا تلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله. هذه القاعدة تقول إن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهي بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة. الدلالات اللفظية الوضعية التي ترجع إليها الألفاظ هي التباين والترادف والاشتراك والتواطؤ. أما التباين فالألفاظ المتباينة هي الألفاظ التي اختلفت حروفها ومعانيها، كالسماء والأرض والإنسان والحيوان وما إلى ذلك، هذه ألفاظ متباينة. أما الألفاظ المترادفة فإنها التي اختلفت في حروفها وألفاظها واتفقت في معانيها، كقولك السيف والمهند والبتار والعبد، فهذه ألفاظ مترادفة مختلفة في حروفها متفقة في معانيها، على أن هذه القضية محل بحث طويل عند أهل اللغة، هل الترادف واقع، وهل هو واقع في اللغة والشرع؟ المسألة فيها أقوال، أشهرها أربعة: وقوع الترادف، ومنع وقوع الترادف، ووقوع الترادف في اللغة دون الشرع، والمذهب الرابع وهو الأقرب في هذه المسألة أنه يقع ترادف عام لا ترادف تام. ولهذا ينحى شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي مال إلى ترجيح هذا القول، ينحى إلى تسميتها بالألفاظ المتكافئة، بمعنى أنه لا يصح أن تكون كلمة دالة على المعنى نفسه الذي دلت عليه الكلمة الأخرى. فالعرب أهل إيجاز وبلاغة، فلا يتكلمون بكلمتين متساويتين من كل وجه، بل لا بد أن يكون لكل كلمة خاصية تختص بها، وإن كانت الكلمتان أو أكثر تشتركان في الدلالة على معنى عام، كالبتار مثلا والمهند، فهو بتار من جهة أنه قاطع، ومهند من جهة أن هذا السيف مصنوع في الهند، وإن كان الاسمان دالان على حقيقة واحدة. وأما الألفاظ المشتركة فهي التي اتفقت في حروفها وألفاظها واختلفت في معانيها، كالعين فتطلق على الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على النقد يعني الذهب والفضة، وتطلق أيضا على الجاسوس. واللفظ المشترك لا بد أن يكون هناك ما يعين المعنى المراد في السياق، وإلا كان المقام مقام إجمال يحتاج إلى مبين. أما الألفاظ المتواطئة فإنها الألفاظ المختلفة التي تطلق على أفراد مختلفين لكنهم يشتركون في معنى عام، كخالد ومحمد من جهة كونهما إنسانين، فهذه ألفاظ متواطئة من جهة أنها تشترك في معنى عام هو الإنسانية. المقصود أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، وهذا فرع عن كونها حسنى كما أسلفنا، فهي أعلام من جهة دلالتها على الذات العلية، علم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا، فهي علم من حيث كونها دالة على ذات الله جل وعلا، ومن هذه الجهة هي مترادفة، بمعنى أنه لا فرق في الدلالة على ذات الله عز وجل بين اسم الحكيم والعزيز والقدير والقوي والرحيم إلى آخره، كلها سواء ومتساوية من هذه الجهة. أما كونها أوصافا بمعنى أن كل اسم فهو دال على معنى لا يدل عليه الآخر فهي من هذه الجهة متباينة، فالرحمن ليس هو العزيز والعزيز ليس هو الجبار وهكذا. وهذا الذي لا يعقل عند جميع العقلاء غيره، وقد استدل الشيخ رحمه الله على هذا بما ذكر وهو بيان واضح ولله الحمد. نعم.
قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا.
وهؤلاء هم المعتزلة، وهم مختلفون إلى قولين، فمنهم من قال إنه سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقوي بلا قوة إلى آخره، ومنهم من قال إنه عزيز بعزة وعزته ذاته، وحكيم بحكمة وحكمته ذاته، وهذا في الحقيقة لا يختلف عن القول الأول من جهة أن هذه الأسماء التي أثبتوها مفرغة عن معانيها التي دلت عليها. نعم.
قال: وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة علية بل ميتة لدلالة السمع والعقل على أضمانها. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال بما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى.
طيب، استدل المؤلف رحمه الله على بطلان الأساس الذي قام عليه هذا القول الذي نحى إليه المعتزلة. شبهتهم هي منع تعدد القدماء، فإنهم قالوا لو كانت هذه الأسماء دالة على صفات لكانت هذه الصفات لا تخلو من كونها قديمة أو محدثة، أما كونها محدثة فباطل، لأن المحدث لا يقوم إلا بمثله، وأخص وصف للإله القدم، فبطل هذا الاحتمال. وأما كونها قديمة فقد زعموا أيضا أنه باطل، ووجه ذلك أنه يلزم من كونها قديمة تعدد القدماء، والفرض أن القديم واحد هو الله جل وعلا، فلو أثبتنا له عزة قديمة لكان القديم اثنان، ولو أثبتنا له سمعا قديما لكان القديم ثلاثة وهلم جرا، وبالتالي فيتعدد القدماء، وهذا باطل. القديم في زعمهم ليس إلا واحدا هو الله جل وعلا دون أي شيء آخر حتى ولو كان صفة له. أساس شبهة القوم هي أنهم تصوروا ذاتا مجردة عن أي صفة، وهذا أمر مخالف للعقل الذي يدعون التمسك بمدلوله، فإنه لا يمكن بحال أن تخلو ذات من صفة أو أكثر، مستحيل، حتى لو كانت هذه الذات ليس لها إلا صفة الوجود، فالوجود صفة، وبناء على هذا فإنه ستكون هذه الذات إن كانت قديمة متصفة بصفة الوجود فأصبح القديم اثنان. وهذا الذي ألزمهم به الشيخ رحمه الله من الجهة العقلية التي ناقش فيها أو ناقش بها هذا القول. فذات الله جل وعلا التي يثبتونها هل هي واجبة الوجود أو ممكنة الوجود؟ واجب الوجود هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره، أما الممكن فهو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره، وذات الله جل وعلا عندهم ولا شك واجبة الوجود، وهذه صفة. ثم هل هي موجودة؟ فهذه صفة ثانية. ثم هل هذا الوجود وجود عين أو وجود معنى، يعني وجود صفة؟ فهذه صفة ثالثة. وبالتالي تعدد القدماء فانتقض قولهم. الخلاصة أن هذه الشبهة كما ذكر الشيخ شبهة عليلة، فإن القديم الأول هو الله تبارك وتعالى، وهو ذات قائمة بصفاته، ذاته جل وعلا لا تنفك عن صفاته، وزعمهم ذاتا مجردة عن الصفات هو في حقيقته نفي لوجود الله تبارك وتعالى، فإن الذات التي لا تتصف بصفة البتة لا وجود لها، وهي عدم عند جميع العقلاء. نعم.
قال: ولهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر بأسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. القاعدة
نعم. عقب الشيخ رحمه الله على تقرير أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، بتقرير أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، وبالتالي فقد أخطأ من زعم أنه اسم لله جل وعلا، وممن نحى إلى هذا ابن حزم رحمه الله، فإنه قد عد الدهر من أسماء الله جل وعلا أخذا بظاهر الحديث الذي أورده الشيخ. ولا شك أن هذا غلط مخالف للصواب، فالدهر ليس إلا الزمان، وليس في هذا معنى يقال فيه إنه بالغ في الحسن غايته، وبالتالي فلا يمكن أن يسمى الله جل وعلا بالدهر، لا سيما وأنه إن كان الأمر كذلك فقد تناقض الحديث، فإن الدهر هو الزمان، وقد قال في الحديث إنه يقلب الليل والنهار، إذن المقلب هو المقلب، وهذا تناقض ينزه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. إنما هذه اللفظة أنا الدهر لفظة مفسرة، فسرها من هو أعلم بنفسه جل وعلا، فهو الذي قال أنا الدهر ثم فسر ذلك وبين أن معنى قوله هو الدهر أي أنه مقلب الدهر، وليس لنا إلا أن نؤمن ونذعن ونسلم بما قال الله جل وعلا، فنقول الله الدهر بمعنى أنه مقلب الدهر، وهذا فسره ربنا جل وعلا، وليس لأحد أن يعارض قوله تبارك وتعالى. لا شك أن مسبة الدهر ومسبة الزمان لا تعود إلى الوقت من حيث هو، فالوقت مجرد ظرف، إنما المعقول أنها تعود إلى من يتصرف بهذا الوقت ويقلبه كما يشاء، فأضحى سب الدهر عائدا إلى سب من يقلبه ويتصرف فيه، وعليه فإن من سب الدهر فهو كما قال ابن القيم رحمه الله دائر بين كونه مشركا أو سابا لله تعالى، فإنه إن اعتقد أن الوقت نفسه هو الذي يتصرف وهو الذي يفعل استقلالا عن مشيئة الله جل وعلا فهذا شرك في الربوبية، وإن كان لا يتصور أن عاقلا يقول بهذا أن الزمن من حيث هو سبب حصول الشر والانتكاسة في الأحوال وما إلى ذلك، والاحتمال الثاني أن يكون سابا لله جل وعلا الذي يتصرف في هذا الكون. إذن مسبة الدهر سواء بهذا اللفظ أو بلفظ الزمان أو بلفظ اليوم أو الساعة كما يفعل بعض السفهاء حينما يسبون أو يلعنون اليوم الذي حصل فيه كذا أو الزمن الذي كان فيه كذا، فهذا كله في الحقيقة شعروا أو لم يشعروا راجع إلى من يدبر هذا الزمان ويتصرف فيه كما يشاء، والله جل وعلا أعلم. نعم.
قال القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمن ثلاثة أمور، أحدها ثبوت الاسم، ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق للتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك: السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك: الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
لا إله إلا الله.
هذه القاعدة ثمرة من ثمرات العلم بقواعد الأسماء عند أهل السنة والجماعة، فقد تضمنت بيان كيف يكون الإيمان بأسماء الله سبحانه. بيّن الشيخ رحمه الله أن بيّن الشيخ رحمه الله أن أسماء الله عز وجل قد تكون معانيها، يعني قد تكون صفاتها التي هي مضمنة في الأسماء متعدية، وقد تكون لازمة، يعني أن الصفات تنقسم من حيث أثرها في المخلوق إلى كونها متعدية وإلى كونها لازمة. الصفة المتعدية التي يكون لها أثر في المخلوق، الصفة اللازمة التي لا يظهر لها أثر في المخلوق. ومثل على الصفة المتعدية
بالغفور
باسم السميع الذي دل على صفة السمع لله جل وعلا، وصفة السمع عند أهل العلم دالة على معنيين، كلاهما حق وكلاهما بالغ في الحسن غايته. الأول إدراك الأصوات، والثاني إجابة الدعاء. أما الأول فهو الأكثر في النصوص، وهو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق صفة السمع أو اسم السميع، إدراك الأصوات. والله جل وعلا اسمه السميع وصفته السمع، فهو يسمع كل صوت ولو دق. أما الإجابة فإن الأدلة عليها متعددة في الكتاب والسنة، ومن ذلك استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في صحيح مسلم من أربعة، ومنها ومن دعاء لا يسمع. ليس المقصود أنه لا يدرك الله الصوت، إنما المقصود أنه دعاء لا يجاب. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، أجاب دعاء من حمده ودعاه. المقصود أن الاسم إن دل على صفة متعدية فإن الإيمان بهذا الاسم يقتضي الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. أولا تسمية الله جل وعلا به، فتؤمن وتعتقد أن السميع من أسماء الله جل وعلا، وبالتالي فإنه يدعى به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعبد لهذا الاسم فيقال عبد السميع. وهكذا مما يترتب على إثبات هذا الاسم لله جل وعلا. الأمر الثاني إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم، فنعتقد أن الله تبارك وتعالى يسمع كل صوت، والله يسمع تحاوركما، كما أنه يجيب إذا شاء تبارك وتعالى. الأمر الثالث الإيمان بأثر هذه الصفة، وذلك بأن نعلم أن الله جل وعلا يسمع الأصوات، وبالتالي فإنه يجازي سبحانه وتعالى عليها. وأيضا إذا علم الإنسان واعتقد بأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة فإن هذا سيكون له أثر في نفسه، من جهة أنه سيتحفظ في كلامه حتى لا يسمع الله جل وعلا منه ما لا يحل، وهكذا في بقية الصفات التي هي من هذا القبيل. أما إن كان الاسم دالا على صفة لازمة، يعني لا يظهر لنا أن لها تعلقا وأثرا في المخلوق، فمثل له الشيخ رحمه الله بصفة الحي، حياة الله عز وجل متعلقة به بعكس الإحياء، فهي صفة متعدية، فنؤمن بثبوت هذا الاسم لله جل وعلا وما تضمنه من الصفة. وقل مثل هذا في اسمه العظيم واسمه الصمد واسمه الأول والآخر إلى غير ذلك، كلها أسماء دالة على صفات لازمة لله تبارك وتعالى. نعم. تريد أن أصلي؟ خلاص.